بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو علي طه من سوريا، يقول لي ديون على 6 أشخاص خلاصة فواتير بضاعة لم يسددوا ما بذمتهم، هل لي أن أشهر بهم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أبو علي من سوريا، بارك الله فيك. بالنسبة لي التعاملات هذه يجب أن تقوم على الأمانة وعلى الصدق وعلى الوفاء، ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام الأغنياء من عدم التسديد، ولذلك قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فأنت يا أخي الفاضل، قبل أن تشهر بهم في وسائل التواصل الاجتماعي، أسلك المسالك الشرعية والقانونية في بلدك، فتذكيرهم، تخويفهم بالله، انظارهم إن كانوا معسرين، إذا قال والله ما عندنا شيء أنظرهم، أدخل أطراف يعني للصلح بينك وبينهم، حتى لو وضعت بعض المبلغ على أن يأتيك المبلغ المتبقي أفضل من ذهاب المبلغ جميعه. وأما إذا والله جحدوا وأصروا وماطلوا وتساهلوا في هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يحل عرضه وعقوبته. العقوبة هذه عند القاضي، عند الدولة. أما العرض بمعنى أنك تحذر من تعرف ممن يتعامل معه، ممن يتعامل معه، تقول يا جماعة هؤلاء أخذوا مني بضاعة وهذه الفواتير وما سددوا، انتبهوا. أما أنك تنشر هذا في وسائل التواصل الاجتماعي وينتشر في الناس جميعا، فهذه قد يكون فيها مخالفة ومساءلة قانونية بالنسبة لك، تحذر من هذا الأمر، وإنما تحذر من يتعاملون معهم، يعني في السوق اللي أنت فيه مثلا، تقول يا جماعة هؤلاء الآن لي كم سنة ما سددوني، انتبهوا. هذا ليس بغيبة، هذا ليس بغيبة، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تقول زوجي عثر على حقيبة صغيرة في شارع عام فيها مبلغ بسيط من المال حوالي 150,000 عراقي، لا يعرف كيف يتصرف فيها. أم أحمد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحقيبة تسمى لقطة، واللقطة إذا كانت لا تتبعها همة أوساط الناس، يعني متوسطين من الناس لا يرجعون يبحثون عنها، فيجوز للشخص أن يتملكها. أما إذا كانت مما تتبعها همة أوساط الناس، تتبعها همة أوساط الناس، يعني الشخص المتوسط يبحث عنها لأنها تعتبر بالنسبة له شيء ثمين، فيجب على زوجك أن يعرف هذه الحقيبة مدة سنة كاملة، والمعنى في نفس الشارع يخبر أصحاب المحلات أصحاب البيوت، يقول فيه مبلغ وجدت في حقيبة، ما يذكر المبلغ، فأي أحد يسأل هذا تلفوني هذا الهاتف، ويبقى سنة كاملة يعرف باستمرار ويسأل وكذا، أو يضعها مثلا في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا جاء شخص قال هذه لي، أول شيء يسأل يقول ما لون الشنطة، إذا قال سوداء أو هي سوداء، نعم، طيب ما نوع الشنطة، جلد ولا غير ذلك، طيب ما كم المبلغ اللي فيها، فإذا جاب مبلغ خلاف الموجود ما يعطيه إياه، ما يعطيه إياه حتى لو كان أقل، فانتبهي، أخبري زوجك بهذا بارك الله فيك. عصام محمد من الشارقة يقول صديقي ترك لي سيارته لاستعمالها في حال سفره خارج الدولة وقد توفاه الله، هل أستعمل السيارة أم لا؟ عصام بارك الله فيك ورحم الله صديقك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. بالنسبة لهذه السيارة الآن هذا الصديق الذي توفي خرجت عن ملكه ولذلك انتقلت إلى الورثة، فأنت الآن أمامك أحد خيارين. الخيار الأول أن تسلم السيارة للورثة، تقول سامحوني هذه سيارة فلان صديقي وأعطاني إياها استعملها إذا سافر خارج الدولة، تفضل وبارك الله، وهذا أفضل شيء. الثاني الاستئذان، تستأذنهم تقول والله أنا ما عندي سيارة وصديقي فلان قال استعملها، هل لي أنا استعملها وأنتفع بها مدة؟ إذا قالوا الورثة نعم بإجماعهم يجوز، أما إذا قالوا لا فأعطيها الورثة، وإذا كان هناك من الورثة ما هو صغير من القصر لا يجوز لك، ترجع السيارة مباشرة إليهم حتى لو وافق بعضهم. لماذا؟ لأن هذا الصغير ما يعرف المصلحة فيها ولا يعني يعرف الرشد في كيفية التصرف في مثل هذا، ترجعها إليهم بارك الله فيك. موزة من العين تقول يعني تسأل عن حكم التضيير. التضيير طبعا ذكرت هي مسألة يربون الناقة مثلا الثانية إذا ربت على أساس أن يعني يجيبون لها أحوار، طبعا طريقة أصحاب الإبل الناقة إذا مات أحوارها يذهبون فيصنعون بعض الأشياء، مثلا يخيطون فمها أو يدخلون في من الخلف يدخلون شيء من الأشياء ثم يسحبون حتى يوهمون الناقة بأنها ولدت الآن، لأن الناقة سبحان الله إذا توفي أحوارها فما تدر لبن، ما تدر لبن، فيصنعون حيلة بهذه الطريقة، وهذه معروفة عند أهل الإبل. موزة تسأل تقول ما حكم هذا الفعل، هل هذا الفعل صحيح؟ أختي موزة بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أنه لا يضر الناقة، لا يضر الناقة، وهذه من الحيل يعني الجائزة بالنسبة لأصحاب الإبل يجوز. أهم شيء لا تتضرر الناقة، فيصنعون هذا حتى يجيبون أحوار ثاني يوهمونها بأن هذا ولدها فتدر لبن، ما في شيء ولله الحمد والمن. أما إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر واحتمال موت الناقة، وأعتقد بأن هذا ما يقصدون أبدا، ما يقصدون، فهنا يعني ينتبهون لهذا، وإلا الأصل جواز التضيير، قولي لهم هذا الكلام يجوز بارك الله فيك. أم عبد الله من أبوظبي تسأل تقول يعني عندي أخت استدانت مني مبلغ 200,000 درهم منذ 10 سنوات، وعندما كنت أطلب منها السداد ما كانت تستطيع تلك الفترة، الآن من 7 أشهر بدأت تسدد المبلغ، هل عليه زكاة؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لإقراضك لأختك هذا المبلغ لا شك بأن لك أجر كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على القرض وبين أن من أقرض شخصا مرتين فله به صدقة، يعني صدقة، كأن أنت أقرضت أختك 200,000 ثم سددتها ثم أقرضتها 200,000 ثانية وسددتها كأنك تصدقت 200,000، هذا فضل الله عز وجل العظيم. يبقى قضية الزكاة، لا ما يجب عليك الزكاة، الآن تبدأين الزكي ما دام أختك كانت عاجزة عن السداد 10 سنوات ما استطاعت تسدد، ما عليك زكاة فيها، الآن تبدأين بإخراج الزكاة منذ بداية التسديد بارك الله فيك. أم حمدي من اليمن تقول ابني تزوج الثانية فقامت الأولى تهدده بعمل سحر له لأجل أن يطلق الجديدة، تقول قمت فسبقتها وعملت لابني حجاب عند أحد المشعوذين، هل علي إثم؟ أختي أم حمدي بارك الله فيك من اليمن وغفر الله لك وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك، هذا الفعل لا شك بأنه محرم، فلا يجوز لك أن تذهب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين ولا إلى الكهان ولا إلى الدجالين، هذا طريق الشيطان الرجيم. هل تريدين النار؟ كيف الإنسان يشتري النار والعياذ بالله لأشياء من الدنيا بغرض دنيوي؟ نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله عز وجل حرم علينا إتيان السحرة، النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا إتيان المشعوذين والسحرة، يقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في حديث آخر من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجب يا أختي الفاضلة هذه من عمل الشيطان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، شرك، وهذه تميمة والعياذ بالله، خاصة أنها جاءت من مصدر شيطاني. أنت ذهبت إلى كاهن من الكهان وإلى ساحر من السحرة وإلى دجال من الدجاجنة، فلا يجوز لك يا أخت الفاضل، توبي إلى الله، استغفر الله قبل أن تلقي الله وأنت على هذا الذنب. أما زوجته الأولى هذه التي هددته بعمل السحر، إن كانت فعلا عازمة على ذلك فالله يعينها على ما ستلقاه في الدنيا ويوم القيامة، أما في الدنيا فستأتيها عقوبة معجلة من الله، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله جل وعلا حرم السحر وحرم البغي وحرم الظلم، وهذا عين البغي والظلم والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما يوم القيامة فستلقى الله مبغوضة ملعونة مطرودة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك قال بعض العلماء ما من أحد سلك طريق السحر إلا كفر، هذا قول لأهل كثير من أهل التحقيق من أهل العلم، لأن الشيطان أصلا ما يرضى من الساحر إلا بالكفر. فقولي لزوجة ابنك تتق الله وتخاف الله سبحانه وتعالى، ولا شك بأن فعل هذا جريمة عظيمة، يعني لو رفعت دعوة عليها وأشهد الشهود عند المحاكم لأخذ الجزاء خطير والعياذ بالله. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تسترضي زوجها، وعلى زوجها أن يعدل بينها وبين جارتها وأن يتق الله في زوجتيه. وقضية والله إن المرأة تقول والله لا أسحرك، لا، تطلب الطلاق أفضل من أنها تدخل في مسالك ومسالب الكفر والشعوذة والدجل. فنبهيها على هذا وأنت توبي إلى الله واتركي طريق المشعوذين، هذا الطريق يؤدي إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. أم عبد الله من السعودية تقول أنا متزوجة من 35 سنة، أمي ما كانت راضية عن زواجي، والسبب كان أخوي توفي وأنا بديلته، يعني هو يأخذ حرمة وبدال المهر يعطيني أخو البنت اللي يأخذها، وهي تقول مثل ما هو مات وانحرم من الحياة أنت بعد تنحرمين وأنت عايشة، وأنا بعد وفاته بثلاث سنوات تزوجت وما كنت راضي وماتت وهي ما هي راضية عني، وحاولت فيها كثير بس رافضة، وكانت بدولة وأنا بدولة، وكل سنة أسافر عندها وأترجاها لكنها رفضت، وحياتي يعني الزوجية أصبحت صعبة، مثلا تقول يعني واحد من أولادي مات وواحد أصيب بمرض سرطان واثنين أو مجموعة مدمنين مخدرات وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لي زواج الشغار محرم ولا يجوز، وهو أن يزوج الرجل موليته للآخر على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، هذا من نكاح الجاهلية اسمه نكاح الشغار، سمي الشغار أخذ من شغار الكلب، كيف؟ الكلب إذا أراد أن يتبول يرفع رجله، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الاسم لتقبيح هذا النكاح السيء من أنكحة الجاهلية. ولذلك أمك غلطانة، أمك غلطانة، وكلام هذا كله ما له قيمة، وغضبها عليك وأنت تترجينها وتسامحين تطلبين السماح منها، أنت لك الأجر وهي عليها الوزر، وأسأل الله أن يغفر لها. أبدا اطمئني يا أختي الفاضلة، أنت الآن تزوجتي بعد ذلك ابتليتي بابتلاءات، الآن الشيطان يقول لك بسبب أنك ما طعتي أمك على نكاح الشغار وأن أخوك توفي وما تزوج الزواج هذا، لا لا اطمئني اطمئني، ما الآجال مكتوبة أخت الفاضل، لكل أجل كتاب، أخوك مات في اليوم الذي قدر الله عز وجل يموت فيه. الأمر الآخر، أنت أحسنتي لما رفضتي هذا الزواج، أحسنتي لما رفضتي هذا الزواج لأنك أنقذت نفسك من شيء محرم وباطل ولا يجوز. فقضية والله ابتلاءات هذا قدر الله عز وجل، يمكن هذه الابتلاءات اللي الآن تعانينها من أولادك تكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك، فلا تقلقين، اتركي هذا، ألهي عن قضية والله التفكير بمثل هذا الأمر، استقبلي حياتك بحسن ظن بالله، أكثري من الدعاء للوالدة، تصدقي عنها إن كانت إن كنت كان عندك خير، إذا ما حجت الوالدة حجي عنها بعد ما تحجين عن نفسك، اعتمري عنها بعد ما تعتمري لنفسك، وشيلي من بالك هذه الفكرة، شيلي من بالك أنت بخير وعافية بدليل أنك تصلين الحمد لله مؤمنة برب العالمين. ابتلاءات الأولاد، أغلب الناس عندهم ابتلاءات مع أولادهم، ما عندهم يعني مثل هذه القضايا. فانتبهي يا أخت الفاضل، هذا قدر الله عز وجل، استقبلي حياتك بحسن ظن بالله، استعيني بالله عز وجل في أمور حياتك، أولادك انصحيهم، ادعي لهم، والدتك ادعي لها، وبهذه الطريقة بارك الله فيك. أم ناصر من البحرين تقول أنا أستعمل الودك شحم الجمال لعلاج ركبتي لأني أشعر بتحسن مستمر لإعطاء الركبة الليونة، يعني هل شحم الجمال نجس لما أتدلك فيه مثلا ولكنني أعرضه للنار حتى يذوب؟ أختي أم ناصر من البحرين شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة، بالنسبة لشحم الجمال طاهر، كيف تقول النجس؟ شحم الجمال طاهر، ولذلك إذا ذبح الجمل وأخذ سنامه أو شحمه مثلا وأذيب، استعمل ودك يعني بالنسبة مثل علاج الركب غير، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، فلا تقلقين من هذا الأمر ولله الحمد والمنة، فهو طاهر واستعمالك له للتطبب جائز ولله الحمد. أمة الله من الكويت تقول طالعين نزهة برية ويبعد البر عن البيت تقريبا من 77 كيلو إلى 80 كيلو متر، هل يجوز القصر والجمع مثلا في صلاة المغرب والعشاء؟ أمة الله من الكويت بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لخروجكم إلى البر للنزهة وقطع هذه المسافة الطويلة يرخص لكم في القول الراجح من قول أهل العلم بالقصر والجمع، فتجمعون بين المغرب والعشاء، تصلون المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين كما يعني ذكرت هذا في السؤال. أم محمد من أمريكا تقول زوجي مريض ويعمل غسيل كلوي كل ليلة بالبيت، وأنا كل صباح أقوم بتنظيف وأرفع الأشياء وأقوم بتقديم الطعام وكل أمور المنزل، أقوم على خدمتي لكن نفسي غير راضية لأنه قسى علي وبخل بماله علي ولا يعطيني أي مصروف، هل علي إثم إذا لم أقم بخدمته؟ وهل علي إثم في حالة عدم الرضا مع أني أساعده وما زلت على ذمته؟ أم محمد من أمريكا بارك الله فيك وشفى الله زوجك. أختي الفاضلة، ليس هناك أجمل من العفو، وليس هناك أجمل من اللطف والرفق واللين، وليس هناك أجمل من الصبر والحلم، هذه أخلاق المسلمين أختي الفاضلة، خاصة عند القدرة على أن الإنسان ينتقم مثلا، عند القدرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أبدا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، والله تعالى قبل ذلك قل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فزوجك الآن في حالة بأمس الحاجة لك، كون قصر معك في الزمان السابق، هنا الآن الاختبار بالنسبة لك من حيث المعدن، هل معدنك أصيل ولا معدنك تقليد؟ ها، فإذا كان معدنك أصيل لا تلتفتين إلى الماضي، يظهر المعدن الآن الأصيل، التربية الصحيحة، تخدمين أو كذا، ولا تلومينه ولا تشعرين في لحظة من اللحظات أن في يوم الأيام عمل سوى، هذه المرأة الأصيلة. أما اللي والله فرصة لها للانتقام، لا هذه ليست امرأة فعلا متربية تربية صحيحة، سامحيني أقول هذا الكلام، ولذلك أختي الفاضلة أنت على ذمته، هذا الرجل سيحاسب ربه سبحانه وتعالى إذا لم يتب إلى الله في كل ما قصره تجاهك، لكن أنت أحسني إليه، وإحسانك إليه هذا سيرجع إليك، سيبارك الله عز وجل في عقلك وفي صحتك وفي بدنك وعافي عافيتك وفي أولادك وفي عبادتك، يفتح الله لك أبواب من أبواب الخير. فشيلي من بالك فكرة أنه والله شرايك أتركه ولا لا، ما يصلح هذه يا أخت الفاضل. أنت امرأة أصيلة يجب أن تبقى أصالتك ويبقى معدنك الصافي طوال حياتك، وأحسني إليه وصدقيني هو في قرارة نفسه يلوم نفسه الآن، يقول شوف بنت الحلال هذه، شوف بنت الأوادم، شوف هذه المرأة الأصيلة كيف وأنا قصرت معها. صدقيني والله يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. أبدا، حتى لو في الظاهر يجحد أو ما يبدي، لكن في قرارة نفسه في صراع مع نفسه الآن بدأ يتأثر. فيا أخت الفاضل هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. أمت الله من أمريكا أيضا تقول أجريت عملية للرقبة، عفوا للرقبة، تقول أجريت عملية للرقبة ووضعوا في الرقبة دعامة فقرات بلاستيك. مشكلتي عندما أقرأ القرآن تصير عندي آلام لا أستطيع أنزل رأسي بكل الحالات، فلجأت إلى سماع القرآن وأيضا بدون وضوء، هل يجوز؟ أختي أمت الله شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بارك الله فيك. يعني أنا ما أدري، سؤالي لك هل يلزم للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يطأطئ رأسه بهذه الطريقة؟ ما يلزم. أختي الفاضلة في الآن ما يسمى حامل المصحف، في كراسي للمصاحف، تضعين أمامك بهذه الطريقة، يعني ممكن تضعين المصحف أمامك بهذه الطريقة، في شاشات، ما يلزم أنك لازم يعني تطأطئين رأسك. فأنت الآن تركت قراءة القرآن علشان والله رقبتك توجعك لما تطأطئين رأسك؟ لا، ارفع رأسك. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، الخيارات الصحيحة والحلول كثيرة جدا، فما في داعي أنك يعني تهجرين قراءة القرآن، لأن ترك قراءة القرآن هجر، وتكتفين بالسماع فقط وأنت قادرة على القراءة. فأنا أنصحك أخت الفاضلة في مثل هذه الآيبادات تضعين على طاولة أمامك وبهذا الطريق، شوفي لاحظي مستوى القراءة، ما يحتاج أنك تطأطئ رأسك، بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل تقول ما حكم رضاعة الأم ابنها الصغير وهي حامل بمولود آخر، وهل الرضاعة لها تأثير على الطفل الرضيع؟ أم محمد من اليمن بارك الله فيك، يجوز للمرأة المرضع، يجوز للمرأة الحامل أن ترضع طفلها، يجوز يجوز، وليس هناك ما يدل على المنع، بل جاء في الصحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أردت أن أنهى عن الغيلة لكني وجدت فارس والروم ولا يضرهم، وترك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالغيلة يعني أن يأتي الرجل امرأته وهي حامل وقيل بأن ترضع المرأة طفلها وهي حامل، يعني ذكروا معاني. ولذلك الفاضل يجوز للمرأة الحامل أن ترضع طفلها، يجوز للمرأة الحامل أن ترضع طفلها، بارك الله فيك. أبو سامر من لبنان بارك الله فيه يسأل يقول يعني عندما أصلي أثناء الجلوس ما أستطيع أن أضع قدمي كما هو المفروض، وهي نصب الرجل اليمنى ومد اليسرى تحت، لأنه ما أكون مرتاح في مثل هذه الحالة، وهل إذا نسيت قراءة ما بعد الفاتحة يكون علي شيء أسجد للسهو؟ أخوي أبو سامر من لبنان بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أولا بالنسبة للجلوس على القدم اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الثاني سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان السنة التورك، والتورك ما هو؟ أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته، هذه يسمونها التورك، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أن تقول أنا أعجز عن هذا يسقط بالعجز، وهي سنة ولله الحمد وليست بفريضة، أنت كأنك قلت المفروضة، لا ليست بفريضة، هي سنة، سنة لو ما فعلتها متعمدا صلاتك صحيح، لكن ينقص الأجر على قدر ذهاب السنة. فلذلك بارك الله فيك حاول، أنت كأن ما عندك مشكلة صحية كما فهمت من سؤالك، تقول أنا ما أرتاح. أبو سامر لو تعودت سترتاح، المرة الأولى صعبة عليك لأنك ما تعودت عليها من الأصل، المرة الثانية تخف، وهكذا ستجد الأمر طبيعي جدا. التورك في كل صلاة فيها تشهدان يكون في التشهد الأخير. عجزت، الحمد لله القاعدة الشرعية الواجب إذا عجز الإنسان عنه يسقط عنه، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرر. كيف سنة؟ بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة يا أخي الفاضل، وترك الإنسان لها سواء كان متعمد أو ناسي ما عليه شيء، ولا يسجد للسهو، فالراجح من قول أهل العلم ما يسجد للسهو، بارك الله فيك. لكن احرص على أنك تقرأ يعني ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. أم مجاهد من اليمن تقول: أنا يا شيخ شليت بضاعة وعبارة عن ملابس من عند تاجر وأخذتهن عشان أبيعها، وأنا سويت لي نسبة بسيطة من كل شيء أبيعه من دون علم صاحب الملابس، هل هذا حلال أو حرام؟ أم مجاهد من اليمن بارك الله فيك، طبعا سؤالك غير واضح، أنت تقولين شليت بضاعة من تاجر ورحت أبيعها وحطيت نسبة من دون علم التاجر، طيب أنت شليتيها بصفتك إيش؟ هل أنت اشتريتيها منه بالدين؟ يعني قلتي له أنا أريد هذه البضاعة بالدين وإن شاء الله بعد ما أبيع أسلمك المبلغ، وقالك خير إن شاء الله، ورحت اشتريت بضاعة قيمة المفرد منها 100 ورحت بعتيها 120، ما في شيء، هذه التجارة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أطول آية في القرآن اسمها آية الدين، واضح؟ طيب إذا أنت شليتي البضاعة من التاجر وأخذتيها وقال لك روحي صرفيها ولك نسبة معينة ورحتي حطيتي نسبة لك أنت من دون علمه، لا ما يجوز، تكتفين بالنسبة اللي هو أعطاك إياه، لأن أنت الآن وكيلة، قالك يا فلان خذي هذه البضاعة بيعيها وبعطيك على كل بيعة تبيعينها 1%، رحتي أنت وزدتي وتأخذين من هذا، ما يجوز، لازم تخبرينه. بارك الله فيك ورضي عنك. أم طارق من دبي بارك الله فيها تقول: يعني والدي جاءني في يوم من الأيام عزمت على الغداء لكن تأخر قليلا، ما استطاع زوجي ينتظر لأنه كان جائعا، أكلت معه لقمة لقمتين ثم توقفت كي أكمل غدائي مع والدي، بعد الانتهاء فوجئت بأن زوجي يخبرني بأنه كان يجب علي أن أتم غدائي مع زوجي وأنه هو الأولى وأنني هكذا أكون قريبة منه، فالزوجة يجب أن تكون قريبة من زوجها، وأنه كان يجب علي أن أخذ منه الإذن في انتظار أبي، هل أنا مخطئة في حق زوجي؟ ويعني ذكرت هذا الشيء. والله يا أختي أم طارق ما أدري، أنا أستغرب حقيقة من بعض التصرفات الزوجية، يعني بالله عليكم يعني هل يعقل أن تحصل مشكلة علشان والله مسألة هذه الزوجة الصالحة الطيبة أكلت مع زوجها لقمة لقمتين علشان تأكل مع والدها اللي هي ذكرت طبعا في السؤال أنه زائر والدها، يعني مش مقيم، جايهم يعني زيارة وراجع، هل تستحق مثل هذه التصرف مشكلة، أو أن الزوج والله يقول لا أنت أخطأت في حقي وأنت كذا؟ هذا كلام حقيقة يعني كلام خاطئ وكلام لا قيمة له، وكان الواجب على الزوج أن يقول لك: يا أم طارق لا تأكلين معي رجاء علشان تسلين الوالد وتأكلين معه تشجعين على الأكل، لأنك 24 ساعة مع زوجك، غدا وفطور وعشاء، غدا وفطور وعشاء مع زوجك، جت على هذه على مسألة الغداء وبعدين أنت شاركتيه. أبدا أختي الفاضل معك الحق الكامل، وما يصلح حقيقة أنه ترتقي إلى درجة مشكلة، وما دام يعني مستوى التفكير بهذه الطريقة قولي له أنا آسف وأنت أقرب الناس إلي، قضية أنك والله أنا أقرب إليك من أبيك هي مسألة غيرة، مسألة غيرة هي، والله أنا أقرب إليك من أبيك، هذا أبوها، هذا والدها، هذا اللي جاءت من صلبه، كيف تحاول تفصلها وتقول والله أنا أقرب إليك من أبيك؟ هذا أبوها مستمر معها في الحياة وبعد الوفاة من حيث الصلة ومن حيث الحقوق، فما في داعي يا أختي الفاضلة، ما دام التفكير بهذا المستوى قولي لا آسف وسامحني، والمرة القادمة إن شاء الله سأستأذنك إذا حصل مثل هذا الظرف وتنتهي المشكلة حتى لا يدخل الشيطان. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من اليمن تقول عندي شقة فاضية حطيت فيها أرملة وعندها 4 أولاد بنية كفالة أيتام وكذا، يعني ما أخذ منهم إيجار. أولادها 3 منهم أعمارهم تقريبا فوق 15 وبنتها 11، سمعت بأنهم يقولون في هذا السن لا يعتبرون أيتام، هل هذا يعني أنه لن يكون لي الأجر؟ أختي أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وأثابك الله وكتب الله أجرك، أنت قمت بعمل جليل وصالح، إياك أن تصغي إلى الأصوات التي تقطع الطريق عليك نحو الجنة. أنت الآن كفلتي أرملة وأيتام وصنتيهم وسكنتيهم وحميتيهم من بعد الله عز وجل من الحر والبرد ومن التشرد والتشرذم. أبو 15 أخت الفاضل الآن إيش يسوي أبو 15؟ الآن أبو 20 و25 و30 ما يلقى شغل، وين يروح هذا يشتغل؟ وحتى لو لقي يعني حصل شغل، وش الشغل اللي يعود مردوده على الأسرة؟ استمر في إسكانهم في هذه الشقة حتى يقتدروا، فإذا اقتدروا واستأذنوك قالوا خلاص احنا وجدنا الحمد لله وهذا لك الأجر والثواب. أجرك عظيم يا أخت الفاضل، أنت حميتي هذه الأرملة من التشرد، حميتي هؤلاء الأطفال من التشرد، أنت الآن يمكن تسهمين إسهام كبير في المحافظة على دينهم وعلى أخلاقهم كما حافظت على دمائهم وأنفسهم، فأنت على أجر وعلى خير، ولذلك يسرت على معسرين يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، فرجت كربة مسلمة يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، سترت مسلمة هي وبنتها وأولادها سيسترك الله عز وجل في يوم أحوج ما تكونين إلى الستر. واتركي كما قلت لك لا تصغين إلى قطاع الطرق حتى لو كانت نياتهم طيبة، في ناس قطاع الطرق سبحان الله، قطاع الطرق لا يلزم أن يكونوا يشفرون السلاح في الصحراء ولا لا، في قطاع طرق للخير، يعني مثل أختنا الفاضلة هذه، ها جاء واحد قرقر في أذنها أو وحدة وقالت لا هذا مو بكفالة أيتام، ما يلزم، يعني هل المسلم الآن فقط لازم يكفل يتيم؟ هذه الأسرة والله أفضل من كفالة يتيم الآن حتى لو بلغوا أفضل من كفالة يتيم. ليش؟ لأنك أنت كفلت وزياد، البنت هذه يتيمة عمرها 11 سنة، الأولاد الآن في حكم الأيتام، ومثل ما ذكرت لك نحن في وقت الآن أبو 15 إيش يعمل؟ الأرملة هذه المسكينة كيف يعني احتضنتيها وحميتيها بعد الله عز وجل سكنتيها؟ استمر يا أخت الفاضل وقولي لها متى ما إن شفتي أنكم اكتفيت وأخذت حقكم من الشقة خبروني ولك الأجر والثواب. بارك الله فيك. الأخت رغد المطيري من السعودية تقول كان عندي فيلا غرضها التجارة وبعتها واشتريت اشتغلت بالمبلغ في فيلا أخرى وبعتها وقبل ما يكتمل الحول على المبلغ الأول، علما بأني أخذت سلفية عليها وبعد ما بعت الفيلا الثانية سددت السلفيات، هل علي زكاة على المبلغ الأول؟ أختي رغد المطيري بارك الله فيك، واضح بأنك أنت الآن تشتغلين بتجارة بيع الفلل، فبالنسبة للحول أخت الفاضلة لا ينقطع ببيع الفيلا الأولى، وإنما يكون الحول هو حول الفيلا الأولى، حول الفيلا الأولى. لماذا؟ لأنك أنت الآن تقلبين المال في السوق ببيع الفلل، ببيع الفلل، ولذلك أختي الفاضلة إذا مضى سنة كاملة على هذا المبلغ، حتى لو بعت أكثر من فيلا المبلغ الموجود تخرجين زكاته، تخرجين ربع العشر، وقضية أنك سددتي السلفيات اللي عليك إذا كان قبل الحول، نعم يعني الآن قبل ما تنتهي السنة سددتي السلفيات وبقي عندك مبلغ بالغ النصاب مباشرة تسددين تزكين عند حولان الحول، ولا تنتظرين حول جديد، لأن عروض التجارة هذه اللي تقلبينها تبيعين وتشترين الحول يكون حول أصلها الأول. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من أبو ظبي تقول زوجي كثير الكذب علي بحجة أنه يجوز الكذب على الزوجة وأنا أعرف أنه كاذب لكن أتماشى وإياه وهو يزيد والأدهى أنه يحلف بالله على الكذب، نسأل الله العافية. أختي الفاضلة بالنسبة للكذب محرم، حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع منعقد على حرمة الكذب. وأما ما يذكره الزوج من كون والله يكذب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الكذب على المرأة فقد أخطأ، وإنما المقصود بهذا لا يفسر هذا من رأيه واجتهاده، المقصود ما يتعلق بالتحابب بين الزوجين، يعني الرجل يقول لزوجته شيء يحببها إليه والمرأة تقول لزوجها شيء يحببه إليها فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية. أما قضية الكذب دائما في أشياء أخرى غير هذا، هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز الكذب على المرأة، يجوز الكذب على المرأة بهذا الضابط اللي ذكرته أنا قبل قليل. والحلف والعياذ بالله كذبا لا شك بأن هذا أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك الكذاب لا يفلح، الكذاب لا يفلح. فواجب عليك يا أختي الفاضلة أن تنصحيه وأن تجلسي معه وقولي له يا فلان اسأل أهل العلم ما هي ضوابط الكذب على الزوجة، أن تكذب الآن في كل شيء، أنت الآن الكذب أصبح لك عادة، هذا ما يجوز ويحرم أن تكذب الآن يعني بأمور ظاهرة يعني مكشوفة وتحلف عليها أيضا، هذا أمر خطير، نسأل الله العافية والسلام. أم إحساس من السعودية تقول الحمد لله عندي بنات عمري تقريبا حول 40 سنة، هل يجوز لي أعمل تلقيح صناعي لإنجاب ذكر زوجي؟ يهددني بالزواج علي وأهله يغلب عندهم إنجاب الذكور. أختي أم إحساس من السعودية بارك الله فيك ورزقك الله الذرية الصالحة. أختي الفاضلة يعني إذا كان الأطباء يقولون لا مانع ولا مشكلة عندك في مثل هذا يجوز، يجوز لأن مسألة تحديد جنس الجنين من المسائل التي حولها خلاف بين الفقهاء، والذي يظهر بأن هذا نوع من الأسباب، سبب من الأسباب، لا بأس بذلك. فإذا رأيت يعني أنك محتاجة إلى مثل هذا والزوج يعني ممكن يهددك بأشياء كما ذكرتي، لا بأس في يعني الذهاب إلى الطبيبة وأيضا التلقيح باختيار جنس الجنين بالشروط طبعا الشرعية والضوابط التي يذكرها العلماء، بأن الذي يباشر هذا الأمر هي طبيبة، يباشر هذا الأمر طبيبة. بارك الله فيك. أمت الله من العين تقول حلفت، أو في أخت تسأل تقول حلفت أكثر من 10 مرات، وهي تقول ما تعلم أنها ما تعلم حد يسوق السيارة، تسأل ما هو الحكم. أختي أمت الله تقولين بأنك أنت مقيمة في العين، كأني فهمت من سؤالك بأن أنت وكلتك أخت تسألك بأن حلفت أكثر من 10 مرات بأن ما تعلم أحد يسوق السيارة، ما تعلم أحد يسوق السيارة، هل هي يعني ما تعلم الآخرين يقودون السيارة فعلمت، أو هل هي تقصد ما تخبر عمن يقود السيارة من الأولاد فأخبرت؟ عموما على كلا الحالتين عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين ما دام أنها لم تكفر في أول مرة وما كفرت، حلفت 10 مرات وما كفرت على شيء واحد، فإنها تطعم 10 مساكين. فإن لم تكن قادرة ما عندها مال للإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام. ميراث من ليبيا تقول في المناسبات الاجتماعية عندنا يوزعون المصحف كهدية مع الحلويات في كيس الضيافة، هذه المصاحف صغيرة جدا ويصعب القراءة منها لأن الخط صغير جدا، حتى يعني جيد البصر لا يستطيع القراءة منها وتعتبر في صفة المصاحف المهجورة. تقول من نصيحة ميراث بارك الله فيك ورضي الله عنك، فعلا هذه الظاهرة موجودة وهي قضية توزيع مصاحف صغيرة جدا يعني ما تقرأ إلا بمجهر وباستعمال أشياء تكبر الحروف، وما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا؟ ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي بترك مثل هذه الأشياء، خاصة وأن مثل هذه الأشياء يعني تتطلع لها النفوس، وإذا تأمل الإنسان مجرد بذل أموال، وأيضا الشيء الثاني بأن هذا المصحف سيهجر ولا يقرأ فيه، والمسألة الثالثة إذا اعتقدوا والله وجود هذا المصحف أنه يعني سيمنع العين، يطرد الحسد، هذا غلط. وللأسف الشديد استعمال المصاحف الصغيرة هذه جعل بعض الناس يعلقونها على الأطفال، وجعل بعض الناس يضعونها تحت رؤوس الأطفال، وهذا امتهان لكتاب الله عز وجل، هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. وعندنا التمائم ممنوعة في الإسلام، حتى لو كانت من القرآن في القول الراجح من أقوال أهل العلم، حتى لو كانت من القرآن التميمة، حتى لو كان القرآن ممنوع. فلذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء، وأن يحفظوا أموالهم في الأشياء النافعة. والله لو اشتروا مصاحف من المصاحف المعروفة في المساجد وأوقفوها في مسجد، ولا أرسلوها إلى جهات في دول يفتقرون، يعني ما عندهم القدرة على شراء المصاحف، كان خير، بدل ما تشترى بأثمان أو بثمن مرتفع وتوضع في الأدراج أو تعلق على الجدران أو تكون وسيلة لمخالفات شرعية. والقرآن يجب على الناس أن يعظموه، وأما قضية كتابته بهذه الأحرف التي ما تقرأ، حتى مثل ما ذكرت الأخت ميراث، جيد البصر ما يستطيع أن يقرأ في هذا المصحف، وأنا شفت هذه المصاحف يعني جدا صغيرة، فهذا عبث، هذا عبث. بارك الله فيكم. أم سعد من السعودية تقول عندي ولدي عنده مبلغ 40,000 خلاه علشان يشتري سيارة ولكن ليس للتجارة، أنا يا أمه وخواته وقت الحاجة نأخذ منه 2,000 أو 5,000 ونستلم نستسرف منه ونرجع، هل يوجب عليه الزكاة؟ أختي أم سعد بارك الله فيك، بالنسبة ل40,000 لا شك بأن قد بلغت النصاب وزيادة، ولذلك تجب فيها الزكاة. يجب على ابنك أن يخرج الزكاة 40 في كل 10,250 250، يعني 40,000 فيها 1,000 ريال سنويا، 1,000 ريال سنويا. فنبهي لهذا بارك الله فيك، وكونك أنت تقترضين أو بناتك تأخذين وترجعون هذا ما يمنع الزكاة. بارك الله فيك يا أختي. الأخت أم عمر تقول أنا مقيمة في ألمانيا وأصلي من سوريا، تقول صديقتي لها منزل صغير في سوريا أخوها يسكن فيه بقرابة السنة بدون أجار، صارت مشاكل بينها وبين زوجها حول هذا البيت، الزوج يقول لماذا أخوك لا يدفع الأجار؟ باختصار هل يجوز للمرأة أن تطلب من أخيها الأجار مع العلم أنها ساعدته كثيرا وأخوها حتى ما يسأل عليها لا بالسراء والضراء فقط وقت الحاجة؟ أختي أم عمر من سوريا بارك الله فيك، أولا نصيحة لهذا الزوج أن يتق الله وأن يرفع يده عما يكون بين زوجته وبين إخوانه، ليس له علاقة ولا يجوز له أن يتدخل في قضية مال زوجته، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة تبذر الأموال، إذا كانت المرأة عندها سفه مالي نعم يتدخل. أما قضية أخت الآن سكنت أخاها في بيتها في بلدها، وهي تعتقد بأن أخوها هذا يحتاج إلى البيت وعند الظروف وعند عائلة، ما دخل الزوج في هذا؟ للأسف الشديد كثير من المشاكل الأسرية تحصل بسبب أن يحشر الزوج أنفه في قضية ما لها علاقة فيها، والعكس أيضا أن تحشر الزوجة أنفها في قضية ما لها علاقة فيها، تروح تكلم زوجها تقول ليش تساعد إخوانك وانت إيش دخلك، يعني يساعد إخوانه ولا يساعد أعمامه وأخواله مثلا، ما لك علاقة فيه. وكذلك الزوج يقول للزوج كيف لماذا تساعدين أخوانك، ما دخلك، ما علاقتك في هذا الموضوع، يعني هل تريد أن تقطع المعروف بين الأرحام مثلا؟ ولذلك قلت الفاضلة نصيحتي للزوج أولا أن يتق الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن أن يحشر نفسه في قضية ليس له علاقة فيها. قضية الأخت هذه سكنت أخوها وما يتواصل معه إلا وقت الحاجة، هذا دلال على أن الله تعالى اختارها فجعل يدها هي اليد العليا وأخوها يده يد السفلى. هذا يدل على أن الله تعالى فتح لهذه المرأة باب من أبواب الخير، وأن تتعامل بحلم وصبر مع أخ قاطع لها أو أنه مقصر معها. هذا دلالة على أن هذه المرأة في حالة امتحان واختبار، وقد نجحت ولله الحمد والمن. فما في داعي أخت الفاضلة قولي لا تستمر في إبقاء أخيها وتشترط عليه مثلا صيانة البيت، دفع الفواتير الاستهلاكية مثلا، لها الحق فيها، تقول تدفع الفواتير الاستهلاكية البيت كل محتاج إلى صيانة يلزمك في مقابل مثلا الأجرة مثلا حتى يبقى البيت هو يعني يستمر في الصحة وعدم التلف، فممكن في هذه الحالة. بارك الله فيك. مسعود من ليبيا يقول ما حكم استبدال النقود المعدنية بالنقود الورقية؟ مثلا يقول يأتيني شخص معه نقود معدنية بقيمة 2000 دينار فأخذها منه وأقوم بعدها في اليوم التالي أعطيه بدلها نقود ورقية، هل هذه المعاملة صحيحة؟ مسعود بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من استبدال الأوراق النقدية بالأوراق المعدنية هذه يشترط فيها التقابض، يشترط فيها التقابض، فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض، لأن نوع من أنواع الصرف، نوع من أنواع الصرف. بارك الله فيك. أبو مروان من الإمارات يقول أنا داخل البلد مثلا وسافرت مسافة بعيدة، هل لي أن أقصر وأجمع الصلاة مثلا؟ وكذلك إذا سافرت خارج البلد للزيارة واستمرت هذه الزيارة أكثر من شهر، هل يحق لي أقصر وأجمع؟ أبو مروان من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يرخص له بالقصر، قصر الرباعية إلى ركعتين الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وأيضا الجمع بين الصلاة النهارية الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وكذلك الليلية المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. بالنسبة للمدة التي يقضيها المسافر ويترخص فيها، جمهور العلماء يقولون 4 أيام فأقل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المدة مفتوحة ما لم يعزم إقامة، ومن أهل العلم من ذهب إلى 19 يوما، إلى 19 يقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، ولذلك أخي الفاضل إذا زادت المدة على 19 يوم تنتبه، يعني تقول والله أجلس شهر مثلا، وإن كان هناك قول لبعض العلماء أنه ما دام أنه لم يعزم إقامة شهر شهرين لا بأس، لكن الاحتياط أنك لا تقصر وتجمع إذا زدت على 19 يوما. أم يحيى من المغرب تقول تم إعطاء أنا بقعة أرض أريد السكن فيها، بدأنا بجمع المال منذ 10 سنوات مضى عنه الحول ولم نخرج عنه الزكاة طيلة 10 سنوات، المبلغ قدره 4000 دولار، بنينا به البيت في نفس الأرض لأن الحالة المادية ضعيفة. تسأل تقول يعني ما حكم هذا العمل؟ أختي الفاضلة أم يحيى من المغرب، بالنسبة لهذا المبلغ اللي جمعته يجب عليكم فيه الزكاة بشرطين، إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، يعني الحول حال على مبلغ قد بلغ النصاب يجب عليكم أن تخرجوا زكاته، يجب عليكم أن تخرجوا زكاة هذا المبلغ. بارك الله فيك. طبعا تحسبين ما مضى، لا بد من حساب ما مضى. السؤال طبعا هنا الآن بالنسبة لأربعة آلاف هل بلغت النصاب أم لا، هذا راجع لموضوع يعني يحسب، هل يحسب بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ إذا قلنا بنصاب الذهب فما تخرجين الزكاة عليه لأنه ما بلغ النصاب، إذا قلنا بنصاب الفضة نعم تخرجين عليه الزكاة لأنه بلغ النصاب، بلغ النصاب. بعض العلماء ينظر إلى الأحظ للفقير، يقول ما هو الأحظ للفقير؟ عموما لو أخرجت الزكاة يكون طيب يا أختي الفاضلة من المغرب أم يحيى. الأخ أحمد الخزيمي من عمان يسأل عن، يقول الزكاة هل تخرج من رأس المال أم من الأرباح في البنك الإسلامي؟ أخوي أحمد بارك الله فيك من عمان، بالنسبة لي المال إذا وضعته في مصرف إسلامي في حساب توفير يعني يشتغلون فيه، في آخر السنة يجب عليك أن تخرج زكاة الموجود حتى لو دخل الربح أمس، حتى لو دخل الربح أمس يجب عليك أنك تحسب كل ما هو موجود تخرج زكاة. هذا إذا أنا فهمت سؤالك أنك تقصد وضعت مالك في مصرف إسلامي في حساب توفير، حساب مثلا المضاربة، الأرباح اللي تدخل ولو قبل يوم تزكيها مع رأس المال الموجود. بارك الله فيك. الأخت صابرين من العراق تقول يعني هل شراء الأدوات المنزلية أو السيارة أو الموبايل عن طريق التقسيط يسمى عندنا بالجمعية يتم تحميل سعر فوق سعر السعر الأصلي، هل هذا ربا أم تجارة، علما أن جمعية التقسيط هذه لا تتعامل إلا مع الموظف الذي يحمل ماستر كارد. أختي صابرين من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي الشراء يكون على طريقتين، شراء بالنقد وشراء بالمسيئة أو بالأجل. الشراء بالنقد يعني تشتري هذه السلعة بألف درهم ينقدها ويمشي ويأخذ بضاعته. بالأقساط شخص يقول أنا ما عندي قدرة على النقد أريد أن أشتري بالأقساط، يجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فهذا نوع من أنواع الديون المباح. يجوز إنسان يشتري سيارة بالتقسيط، يشتري محمول بالتقسيط، أثاث، أدوات، يعني كل هذا جائز طبعا بشروط. أولا أن يكون البائع يملك السلعة ملك تام، البائع يملك السلعة ملك تام، ما يشتري لأجلك أو يعقد معك قبل أن يملك هذا الشيء، فهذه تنبه إليها. واضح أن الجمعية تملك هذا الشيء. قضية أيضا من الشروط أنه ما يرتب زيادة على تأخير السداد، ما يقول والله بعد إذا ما سددت مثلا كل قسط ما تسدده نحمل عليه غرامة، هذه ربا. المسألة الثالثة مسألة الماستر كارد وكذا، هذه مسألة ثانية بارك الله فيك. إذا كانت البطاقة ربوية هذا ما يجوز، يحرم على الإنسان يتعامل بالربا، أما إذا كانت طبيعية ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم حسن من تركيا تقول يا شيخ أنا الحمد لله مبسوطة مع زوجي وأولادي، رزقني الله من نعيمه، لكن دائما أهون بسبب يعني مشاكل أنا وزوجي، ويعني أقول مثلا أحيانا أقول ما أريد أن أشتغل في البيت، أكون سعيد ومتلهف على شغل البيت، بس لما أجي أشتغل أشعر بخمول غير طبيعي، وذكرت شيء من هذا القبيل. أختي أم حسن من تركيا بارك الله فيك، واضح عندك مشكلة أخت الفاضلة، إما عضوية وإما روحية. عضوية تشعرين بخمول، راجع الطبيب، راجع المستشفى، سوي تحاليل، سوي أشعات، قد يكون في سبب معين مثلا، ها، وتكتشفين يعطونك أدوية مقوية، يعطونك فيتامينات، يعطونك شيء مثلا، وهذا ما يمنع الثاني أنك دائما تستخدمي، وهي الرقية. قد تكون أصبت بعين، جاءتك وحدة تزورك وشافتك سعيدة مع زوجك وبيتك ونظيف وكذا فأصابتك بعين. طيب ما العمل؟ الرقية أختي الفاضلة، الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة والمعوذات، والفاتحة أهم، فاتحة أهم، تقرأين الفاتحة بارك الله فيك. وأيضا إذا شكيتي بامرأة أو اعتقدتي وغلب على ظنك بأنها هي، أطلبي من وضوئها، قولي لها توضعي لي مثلا، توضع في إناء وجي وصبي على نفسك مثلا، أو خذي مثلا شيء من ثيابها مثلا، من آثار تعصرين في ماء مثلا، يعني الشيء الذي يلامس الجسد مثلا، بطلب منها، عفوا بطلب منك، استأذنيها في هذا. فأختي الفاضلة اهتمي بالرقية، الرقية نافعة الحمد لله في الأمراض الروحية، القلبية، البدنية، العضوية، هذه نعمة من نعم الله. سورة الفاتحة بالذات سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية. أم كيام من الأردن تقول والدي توفي من 5 سنوات، ووالدي عنده ورث وشقق مؤجرة، وإحنا 14 شخص، وكل اللي يطلع من الشقق يأخذون إخواني الاثنين الكبار وما يعطون بقية إخواني وأخواتي. أختي أم كيان بارك الله فيك ورضي الله عنك، السؤال لماذا يأخذون هذه الأموال ولا يعطونها لبقية إخوانهم وأخواتهم؟ إذا كان والله يأخذونها بغرض الحفظ لها لهم وتنمية هذه الأموال بإدخالها في شركة برضاهم جائز ما دام أنهم راضون. أما إذا كان لا استيلاء يقول هذا حقنا وليس لأحد نصيب فيه، طيب من وين جاء حق، من وين جاءهم أن هذا الحق خاص بهما، من وين جاءهم الاثنين الكبار؟ هل هم شاركوا الوالد مثلا؟ هل دفعوا أموال؟ إذا شاركوا الوالد، حتى لو شاركوا الوالد ما يكون لهم الحق كامل، النصف الذي تركه الوالد لبقية الورثة. أما إذا قالوا لا ما هذا حقنا من دون دليل من دون برهان، هؤلاء ظلمة، يجب عليهم أن يسمعوا هذه الكلمة، هؤلاء ظلمة، يجب أن تصل هذه الكلمة إلى أسماعهم. وهؤلاء يعني يعرضون أنفسهم لسخط الله ولغضب الله ولعقوبة الله عليه، لأن هذا ظلم وبغي وسعي في قطيعة الرحم وأكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل، والله جل وعلا حرم أكل المال بالباطل. فعليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن الدنيا هذه ما تدوم لأحد، ما تدوم لأحد، وأن الله تعالى سيسألهم عن كل شيء، عن الصغير والكبير والقنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحد. وسيأتون يوم القيامة مفلسين، مفلسين، حسناتهم تعطى لإخوانهم وأخواتهم اللي ظلموهم، وسيئات إخوانهم وأخواتهم تكب على سيئاتهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم، وشوفونا الآن أحوال الدنيا كيف أن الناس ما نفعتهم الأموال، ما نفعهم الجاه، يذهبون إلى الدار الآخرة، أفلا يتعظون، أفلا يعتبرون. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا جميعا. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.